بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا هو اللقاء العاشر في شرح حديث جبريل عليه السلام. وكان مما توقفنا عليه في الدرس السابق الكلام عن الإيمان باليوم الآخر، ومما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر ما يسبق ذلك من أشراط الساعة. وسيأتي معنا في حديث جبريل بعد ذلك في قوله فأخبرني عن أماراتها، فقال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وقدمنا الكلام هنا على أشراط الساعة لصلته باليوم الآخر، وذلك أن هذه الأشراط مؤذنة بقيام الساعة. قبل الكلام عن أشراط الساعة ننبه إلى تنبيهين. أما التنبيه الأول فإن أحاديث العقيدة يؤخذ بها سواء كانت آحاد أو متواتر، ولا يجوز القول بأن الأحاديث في العقيدة لا تؤخذ إلا المتواترة منها، إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو رواه واحد فإنه يعمل به، ولا يشترط في العمل بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون متواترة، لا تواترا لفظيا ولا تواترا معنويا. إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتفت القرائن على صحته كأن يكون في الصحيح أو رواته ثقات، فإنه يفيد العلم والعمل، يفيد العلم والعمل. والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته العملية ما يدل على ذلك، فإنه عليه الصلاة والسلام أرسل معاذا كما في حديث ابن عباس في الصحيحين، أرسل معاذا إلى أهل اليمن، ومعاذ شخص واحد، وقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى أمر التوحيد، إلى أساس العقيدة، وهو شخص واحد، ويجب أن يقبل هذا الأمر من معاذ رضي الله عنه وأرضاه. ولو كانت أخبار الآحاد لا تقبل في العقائد لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا يدعو إلى أمر الاعتقاد وهو لوحده. الأمر الثاني، لا يجوز تنزيل أشراط الساعة على الواقع أو على أحداث الواقع بغير بينة ولا برهان. لا يجوز الإنسان أن يفسر أشراط الساعة ويجزم بذلك، كأن يفسر مثلا بعضهم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، فيقول جحر الضب المراد به اللبس الفلاني، هذا تحكم، هذا تحديد وتحكم. أيضا لا يجوز أننا ننزل أحاديث أشراط الساعة الصغرى على أسماء الدول أو على أسماء الأحداث التي تقع أو نحو ذلك، فيفسر بعضهم مثلا القذف الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بنوع من أنواع الأسلحة في معركة معينة، هذا تحكم لا يجوز. فهذا الأمر ليس بالهوى، ليس بالهوى. فينبغي الحرص على عدم تنزيل أحاديث أشراط الساعة على الوقائع التي نمر بها دون بينة ولا برهان. نعم قد يكون هناك من أشراط الساعة ما حصل ومنها ما يحصل الآن وسيأتي بيان هذا، لكن لدلالته الظاهرة يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، أليس هذا الأمر واقع؟ هذا الأمر واقع الآن، الأمر هذا واقع. تجد مثلا شخص يتولى إدارة أو يتولى تعليم ناس يتصدر، وهذا من توسيد الأمر إلى غير أهله، هذا من أشراط الساعة، هذا من جملتها، فهي وقعت وتقع مستمرة. إذن هناك من أشراط الساعة ما هي حقائق كونية، ليس المطلوب منك أنت أن تبحث عنها أو أن تنقب عنها، لا، هي ظواهر كونية. مثلا أن الفرات، نهر الفرات يحصر عن جبل من ذهب، ليس المطلوب منك أنت أن تبحث وتذهب وتبحث عن هذا الجبل من الذهب، هذه ظاهرة كونية يهيئها الله جل وعلا. إذن الواجب علي ما هو؟ الواجب علي هو الأمر الشرعي وهو الإيمان بذلك واتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به عليه الصلاة والسلام. ولأن بعض أشراط الساعة هي من باب العلامات وليس من باب الأوامر، يعني في الحديث مثلا قال وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، يعني رعاة الأغنام صاروا يتطاولون في البنيان، هل هذا يدل على النهي عن التطاول في البنيان؟ لا يدل على النهي عن التطاول في البنيان، لكنها علامة، هي علامة على أنه قبل قيام الساعة يحصل هذا الأمر، فليس فيه نهي ولا منع من ذلك. فما هي الأشراط؟ أشراط الساعة هي علامات وأسباب جعلها الله سبحانه وتعالى تسبق يوم القيامة وتدل على قدومها. والساعة اسم للوقت الذي تصعق فيه العباد، فهذه أشراط علامات ممهدة. وهذه العلامات الممهدة التي تدل على يوم القيامة إما تدل عليها دنوا قريبة جدا منها كأشراط الساعة الكبرى كما سيأتي معنا، وإما أن تدل عليها أنها تسبقها كأشراط الساعة الصغرى وهي الأكثر. أشراط الساعة الصغرى أكثر من أشراط الساعة الكبرى. الدليل على الأشراط من كتاب الله جل وعلا قول الله جل وعلا فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. طيب هذه الآية فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها تدل على أمرين، تدل أولا على أن الساعة لها أشراط ولها علامات تسبقها، وتدل أيضا على وقوع بعض هذه الأشراط في وقت نزول هذه الآية على نبينا صلى الله عليه وسلم، أن الله جل وعلا قال فقد جاء أشراطها. طيب من الأشراط التي وقعت إيش؟ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من أشراط الساعة، بعثت أنا والساعة، إذن هذا شرط وقع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين. والله جل وعلا أخفى عنا قيام الساعة، لكنه بين لنا بعض الدلائل والبراهين والآيات التي تسبق قيام الساعة. ومن السنة حديث جبريل هذا يدل على قيام الساعة، على أشراط الساعة، وكذلك ما جاء في حديث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعدد ستا بين يدي الساعة، أعدد ستا بين يدي الساعة، قال: موتي وفتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر الروم فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. هذا من الدلائل من السنة على أن هناك أشراط للساعة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. أشراط الساعة تنقسم إلى أشراط صغرى وأشراط كبرى، هذا الصواب في التقسيم، ولا يقال أشراط صغرى ومتوسطة وكبرى، فلا دلالة على المتوسطة، وإنما هي أشراط إما صغرى وإما كبرى. والصغرى قلنا هي الأكثر كثيرة ومتنوعة، وقد تكون هذه الأشراط دلالة على الفضائل والمدح كمبعث النبي صلى الله عليه وسلم وكفتح بيت المقدس، هذه أشياء طيبة. وإما أن تكون أمور مذمومة وقبيحة كأتمان الخائن وتخوين الأمين وظهور أهل الدجل والكذب وتوسيد الأمر إلى غير أهله، وإما أن تكون وصفا كما سبق أن ذكرنا. طيب ما الفائدة، ما الثمرة، ما الحكمة من وجود أشراط للساعة؟ قال أهل العلم: الحكمة في ذلك تنبيه الناس من رقدتهم وحثهم على الاحتياط لأنفسهم بالتوبة والإنابة، وهكذا الذي ينبغي على الإنسان. أيضا من ثمرتها أن الإنسان يعود نفسه على الاستمرار بالطاعات، لأن الإنسان إذا فاجأه شيء من هذه الأمور، وقبل ذلك يفاجئه الموت، إن لم يدرك الساعة أدركه الموت فيكون على استعداد. ثم أيضا من ثمراتها الاعتقاد بما أخبر الله جل وعلا به وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه من ثمراتها. وأشراط الساعة الصغرى منها ما قد مضى كمبعثه صلى الله عليه وسلم، شيء مضى، وكذلك موته صلى الله عليه وسلم فإنه من أشراط الساعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أعدد ستا بين يدي الساعة، قال: موتي. فموته عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة الصغرى. ومنها أيضا انفلاق القمر، قال الله جل وعلا: اقتربت الساعة وانشق القمر. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشهدوا اشهدوا، تصديق لأمر الله جل وعلا، وآية ومعجزة وبرهان ظاهر على صدقه صلى الله عليه وسلم. وهو من قيام أو من أشراط قيام الساعة. كذلك مما ذكر من الأشراط ما قد مضى نار الحجاز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة. تضيء أعناق الإبل ببصرة، نار عظيمة، نار عظيمة. ودون العلماء هذا الحدث العظيم في كتبهم. قال النووي رحمه الله: خرجت في زماننا نار بالمدينة سنة 54 و600، وكانت نارا عظيمة جدا من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة. تواتر العلم بها عند جميع الشام وسائر البلدان، وأخبرني من حضرها من أهل المدينة. هذه نار عظيمة خرجت وحدثت وانتهت. يقول ابن كثير أو ينقل عن بعض الأعراب ممن كان بحاضرة بصرة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال: شاهدوا أعناق الإبل في ضوء هذه النار التي ظهرت من الحجاز من شدة لهيبها وقوة اشتعالها، عكست على أعناق الإبل فرأوها. فهذه من الأشراط الساعة التي قد مضت، التي قد مضت. ومنها قلنا ما حصل وما زال يحصل، كما في الحديث: إذا أسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. يعني هذا سيأتيكم الأمر. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. كثير لكن متفرقين. الغثاء الشيء الذي لا قيمة له، وهذا حال الأمة، في تفرق، في تشتت، في أحزاب، في جماعات، في انحرافات، إلا من رحم الله. وهناك علامات صغرى لم تقع بعد، أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه. ما يجد أحد يأخذ هذه الزكاة من انتشار المال. قال: وحتى تعود، حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. وهذا لا شك أمر غير واقع الآن، بل إن كثير من الناس يشكون الفقر، وكثير من أهل المال لا يدفعون الزكاة، فهو شيء سيقع. وتعود هذه الجزيرة، جزيرة العرب، مروجا وأنهارا. وهذه ربما قد يقول قائل: هناك ما يوطئ لهذا الأمر من الأمطار ومن الفيضانات ونحو ذلك مما قد يكون سببا. وعلى كل حال فهذا الأمر بيد الله جل وعلا، ولكن الشيء الذي نحن نعتقده أنه أمر حاصل ولا بد سيكون. وفي قلوبنا اليقين الكثير من حصول هذه الأمور التي أخبرنا عنها نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك من الأمور التي ستحصل أن السباع ستكلم الناس، السباع ستكلم الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عذبة صوته العصا، وشراك نعله ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده هذه الأمور لا شك ستقع، والإنسان لا يستبعد هذا الأمر. الله عز وجل حينما وصف أهل الإيمان وصفهم بأنهم يقولون ماذا؟ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فإذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يعارض بالعقول الفاسدة ولا بالآراء الكاسدة ولا بالاعتراضات المريضة ولا بالأمثلة الضعيفة، بل نسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد سلمنا له بما هو أعظم من ذلك، أمر الوحي الذي يأتيه من السماء، كما قال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه حينما قال له كفار قريش تصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قالوا أن محمدا ذهب إلى بيت المقدس في ليلة ورجع، قال إن قال ذلك نعم أصدق، فقد صدقته بما أعظم من ذلك، صدقته بخبر السماء. فحال المؤمن في إيمانه أنه يصدق بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون في قلبه مثقال ذرة من تردد أو شك أو ريب. من المسائل المتعلقة بأشراط الساعة أن أشراط الساعة الكبرى تكون هي المؤذنة بقيام الساعة، وهي الدانية منها. وحتى نعرف لماذا، كيف نفرق بين أشراط الساعة الصغرى وأشراط الساعة الكبرى، أشراط الساعة الكبرى لها ضوابط. الضابط الأول أن النص ورد في التصريح بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات، إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. تميزها بهذا يدل على أنها غير ما ذكر في الأحاديث الأخرى من أشراط الساعة الصغرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاث خسوف الحديث. ومن ضوابط أشراط الساعة الكبرى أنها محصورة بعدد معين، أما أشراط الساعة الصغرى فكثيرة جدا. فإذا حصرها بالعشر دليل على أنها غير الأشراط الصغرى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكون حتى تكون 10 آيات، هذا حصر لها. أيضا مما يميزها عن أشراط الساعة الصغرى أنها عند قيام الساعة وقرب قيام الساعة، أما أشراط الساعة الصغرى فتسبق ذلك، وأول هذه الأشراط مبعثه صلى الله عليه وسلم، أول أشراط الساعة الصغرى. أما أشراط الساعة الكبرى فإنها تكون قرب قيام الساعة. كذلك من الضوابط لذلك أنها متتابعة. والضابط الأخير أن العلماء أجمعوا على ذكرها، وبعضها مرتب بعد بعض، لكن هل هي مرتبة ترتيبا معينا؟ هل ورد حديث في أنها ترتب على؟ لم يأتي نص يعني متفق على دلالته وليس على صحته، لا على دلالته في الترتيب، بل هناك اختلاف. جاء في بعض الروايات تقديم شرط، وجاء في بعض الروايات تأخير هذا الشرط ونحو ذلك. وبعض العلماء سعى في هذا الترتيب كالسفاريني رحمه الله وغيره. لكن السؤال المهم، هل هذا الترتيب مهم؟ يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الترتيب لا يهمنا، الذي يهمنا أن للساعة أشراطا عظيمة جدا، إذا وقعت فإن الساعة تكون قد قربت. طيب، ما فائدة أن نعرف هذه الأشراط؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال، المبادرة بالعمل، المبادرة بالعمل، الإنسان يبادر بالأعمال. وأما سبب الاختلاف في الترتيب فلأن الروايات جاءت كما قلنا بالتقديم والتأخير. جاء في حديث حذيفة مثلا أنه قال: إنها لن تقوم حتى ترون في قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها. وجاء في الرواية الأخرى: إن الساعة لا تكون حتى تكون 10 آيات، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب والدخان والدجال ودابة الأرض. إذن هذا الاختلاف الوارد هو سبب اختلاف العلماء في أمر الترتيب لهذه الأشراط. إذن الواجب على العبد أن يعتقد ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من حصول هذه الأشراط. ومن الأمور المهمة هو بيان كذب الدجالين الذين يتكلمون عن قيام الساعة. بعضهم ربما يكتب كتابات مليئة بالدجل والسفسطة والكذب، فيقول: الساعة ستكون عام كذا وكذا. الله جل وعلا جعل أمر الساعة أمرا غيبيا لا يعلمه إلا هو جل وعلا، فلا يجوز للإنسان أن يخمن في أمر غيبي، أو أن يجعل حسابات معينة، أو أن يدعي دعاوى لا براهين لها، فلا شك أن هذا من الأمور الباطلة. وهذا الأمر للأسف الشديد أنه وإن قال به بعض من هو بعيد عن العلم والإيمان، لكن تأثر بهم بعض أيضا من صار يتكلم عن أمور غيبية ويحددها بسنوات معينة، فيقول: فتح بيت المقدس سيكون عام 2025، أو كذا سيكون الخلافة الإسلامية ستكون بعد 5 سنوات. طلعت الغيبة أم اتخذت عند الرحمن عهدا؟ ما يدريك. ونجد أن هذه الدعاوى في مسائل الخلافة وفي مسائل بيت المقدس وما يتعلق بها إنما هي أحلام خارجية. هذا التحديد لا برهان له ولا دلائل عليه. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن فتح بيت المقدس، لم يحدد لنا هذا التاريخ، هو من أشراط الساعة. فهذه الأماني التي يدعيها البعض من أرباب الجماعات المنحرفة أسيما في زماننا هذا كجماعة الإخوان وغيرهم، ممن نجد أنهم كانوا يتكلمون عن فقه الواقع، فأصبحوا يتكلمون عن فقه ما لم يقع. كانوا يتحدثون أنهم أعرف الناس بأمور السياسة وأعرف الناس بأمور الجهاد، لكنهم تجاوزوا هذا وصاروا يتحدثون عن أمور لم تقع بعد. هذا من أمر الغيب لا يجوز. فالواجب على المسلم أن يسلم لأمر الله جل وعلا، وأن لا يجتهد بنفسه في وضع تواريخ معينة أو سنوات معينة يحدد بها أمرا لم يحدده النبي صلى الله عليه وسلم. وعلامات الساعة الصغرى قلنا كثيرة، لكن سنأخذ شيئا من علامات الساعة الكبرى. فمن علامات الساعة الكبرى ظهور المهدي، وهذا المهدي جاءت الأحاديث المتواترة تواترا معنويا بالدلالة عليه، وأنه من أهل الإسلام، وهو من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤيد الدين ويظهر العدل، ويتبعه أهل الإسلام، ويصلي خلفه عيسى عليه الصلاة والسلام حين ينزل. روى أحاديث المهدي الكثير من أهل السنن والمسانيد والصحاح كأبي داود والترمذي وابن ماجه والبزار والحاكم والطبراني، وجاءت أحاديثه في إشارة إليه في أحاديث الصحيحين، ورواه جمع كبير من الصحابة. يقول الشوكاني رحمه الله: الأحاديث الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف عليها منها 50 حديثا فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر، وهي متواترة بلا شك ولا شبهة، بل يصدق وصف التواتر على ما دونها على جميع الإطلاقات المحررة في الأصول. قال: وأما الآثار الواردة عن الصحابة المصرحة بالمهدي فهي كثيرة أيضا لها حكم الرفع، إذ لا مجال للاجتهاد فيها. هذه قاعدة عند أهل العلم، أنه إذا صح عن الصحابي أمر فيه الكلام عن شيء غيبي فإن هذا يكون له حكم الرفع، لأن هذه الأمور لا يقولها الصحابة بمجرد الاجتهاد. فأحاديث المهدي صحيحة ولا يجوز إنكارها لدلالة الأحاديث عليها كما سيأتي معنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحاديث المهدي ولقبه بهذا اللقب المهدي، فقال عليه الصلاة والسلام: أبشركم بالمهدي يبعث على اختلاف من الناس وزلازل، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض، يقسم المال صحاحا. قال له رجل: ما صحاحا؟ قال: بالسوية. قال: ويملأ الله قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم غنى، ويسعهم عدله. وجاء من الأمور المتعلقة به أنه يحكم بين الناس بين المسلمين ويصلي بهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم. وجاء في مسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى فيقول أميرهم: تعال صل بنا، يعني لعيسى، فيقول عيسى عليه الصلاة والسلام: لا، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة. فيتقدم المهدي، تقدم المهدي كما في الأحاديث. ووصفه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: المهدي مني، يعني من آل بيتي، أجلى الجبهة أقنى الأنف، يعني أجلى الجبهة بارز الجبهة، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، ويملك سبع سنين. وجاء في الحديث الآخر بحديث أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم قال: المهدي من عترتي من ولد فاطمة، وهو كما جاء في الحديث من ولد الحسن وليس من ولد الحسين، من ولد الحسن. هذه بعض الروايات المتعلقة بالمهدي، وهو ما جاء ذكره في ووصفه في هذه الأحاديث. ولا يصح أن يقال إن المسيح ابن مريم هو المهدي. أول شيء لدلالة الأحاديث في أن المسيح يكون موجودا والمهدي موجود، أنهما يتلاقيا. ولا يصح أيضا ما يدعيه الاثنى عشرية الإمامية من مهديهم المنتظر الكاذب، فإنه لا يصح هذا القول الكاذب منهم، وأنه دخل في سرداب سامراء وهو طفل صغير وكل يوم ينادونه فيخرج. هذه لا شك أنها من الأساطير المكذوبة كما ذكر شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم، حتى قال القائل لهم: أما آن للسرداب أن يلد الذي كلمتموه بجهلكم ما آن فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلانة. هذه من الأكاذيب، من الأساطير. من الأمور المهمة التي ينبغي أن نتنبه لها بيان حال كثير من الدجالين الذين يدعون أنهم المهدي. فجأة هكذا يظهر لك إنسان يقول أنا المهدي. كيف المهدي؟ هكذا يعني أصبحت الصباح صرت المهدي؟ ما راجعت نفسك؟ وأعجب من هذا أني أعرف رجلا كان اسمه طبعا عبد الله بن محمد، واسم المهدي كما في الأحاديث محمد بن عبد الله، قال اسمه كاسمي. فقلت له: كيف يا أخي المهدي اسمه محمد بن عبد الله وأنت اسمك عبد الله بن محمد؟ قال: هو شيء واحد فقط، يعني صار في تغيير بين الأب والابن. أشك أن هذه من المضحكات والمهازل. وكثير من هؤلاء إما أن يكون سبب ادعائه هذا ذهاب عقله، يعني يحصل له صدمة نفسية أو أمر فيدعي أنه المهدي، أو أنه يصاب بمس من الجن أو غير ذلك فيدعي هذه المسألة. وكنت أعرف طالبا كان قد خطب امرأة، فهذه المرأة فسخت هذه الخطوبة، قالت: خلاص ما أبغاه. فإذ به يصير مهديا. من هول الصدمة التي يعني صدم بها ادعى أنه المهدي. ولا شك يعني هذا الادعاءات هذه كلها باطلة، وهذا الدجل موجود يعني ومنتشر، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يخرج كثير من الدجالين. فقضية المهدي ليست ادعاء، هذه لها شروط، هذه فيها قتال وفيها نزول عيسى وفيها قرائن وعلامات تدل عليها. الذين أنكروا المهدي قالوا: أحاديثه ليست في صحيح البخاري ومسلم. ونقول لهم: ليس في البخاري ومسلم كل صحيح، فإن العلماء كما قالوا لم يروي البخاري والمسلم ولم يروي البخاري ومسلم كل حديث صحيح، ولم يروا عن كل ثقة. يعني هناك أحاديث صحيحة خارج البخاري وخارج مسلم، وهناك ثقات لم يروي عنهم البخاري ومسلم وهم أئمة. البخاري لم يروي عن أبي عبيد القاسم بن سلام من أئمة الدين، أئمة أهل الحديث، لم يروي عنه البخاري. فإذن لا يقال إن الأحاديث التي ليست في الصحيحين هذه غير صحيحة، هذه دعوة باطلة. الحديث قد يكون في السنن، في المعاجم، في المسانيد، هو صحيح. ولذلك قال مسلم رحمه الله في بيان هذا الأمر: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، إنما وضعتها هنا ما أجمعوا عليه. إذن هناك حديث صحيحة لم يضعها مسلم في كتابه الصحيح. وكذلك البخاري رحمه الله قال: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول، تركت غيرها. أيضا جاء في الصحيحين ما يدل على أحاديث أو على ظهور المهدي، وإن لم يذكر بالاسم لكن جاء في الوصف، جاء في الوصف كقوله صلى الله عليه وسلم في قوله في أمر عيسى، قال: كيف إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. إمامكم منكم قد دلت الأحاديث أنه المهدي كما في الرواية الأخرى. وأما حديث لا مهدي إلا ابن مريم فهذا منكر لا يصح، حديث لا مهدي إلا ابن مريم فهذا منكر لا يصح أيضا. وأما تصحيح حديث المهدي في غير الصحيحين فقد ذكر أهل العلم صحتها، كما نقلنا عن الشوكاني وصديق حسن خان وشمس الحق العظيم آبادي وغير من أهل العلم ممن اعتنى بجمع أو بتحقيق أحاديث المهدي، ومنهم الشيخ أحمد محمد شاكر والشيخ محمد ناصر الدين الألباني ورحمهم الله جميعا، فكلهم ذكروا صحة هذه الأحاديث. هذا ما يتعلق بهذا الشرط من أشراط الساعة الكبرى، وهو أمر المهدي الذي ينزل في الذي يخرج في آخر الزمان. ونقف على هذا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسجلة.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.